الرحيم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. من هذا الحوار الذي رسمته الآية الكريمة بين شعيب عليه السلام وبين قومه المعاصرين له، أول شيء في الآية الكريمة مقدمة لابد منها ثم نعود إلى مضامين الآية إن شاء الله. مقدمة يظهر أن الصلاة في أيام شعيب عليه السلام كانت مفروضة. هذا المعنى تصدى له المفسرون، يقول الحسن: ما من نبي بعث إلا وأمر بالصلاة والزكاة. لكن طبعا الصلاة والزكاة مو بالهيكل اللي موجود بالشريعة الإسلامية، كأنه الشرائع كلها موضوع الصلاة وموضوع الزكاة بها مفروض، لكنه الشكل يختلف، كمية تختلف. يعني إذا الصلاة مثلا إحنا عدنا بها هالأجزاء هالشرائط: القيام، القعود، الركوع والسجود والقراءة، جزء كانت في عهد شعيب عليه السلام شكل آخر، كان الدعاء مثلا مجرد دعاء أو مجرد قيام أفرض بأذكار. على العموم الشكل يختلف، وإلا أصل الفكرة موجودة. كذلك الزكاة اللي هي عبارة أخذ كمية من الأموال، تطهير للأموال وتوزع على الأماكن المحتاجة، أيضا هذه أصل الفكرة موجودة في كل شريعة: ما بعث نبي إلا بهما. والسر في هذا أن الصلاة في حد ذاتها تعتبر وسيلة من الوسائل لبناء الشخصية. افرض التشريعات الأخرى قد تعالج جانب من جوانب الإنسان، لكن الصلاة تعالج كل جوانبه. هذا المعنى يتضح إن شاء الله خلال البحث. بالنظر إلى أهمية الصلاة، ما نلقى شريعة من الشرائع تخلو من فريضة الصلاة. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ما بين المسلم وبين الكفر إلا ترك الصلاة. أبهلي، يعني حد فاصل ما أكو أبدا. إذا ترك الصلاة متعمد، ما بين الإسلام والكفر إلا ترك الصلاة. دخل يوما من الأيام الإمام الصادق سلام الله عليه، يروي عنه صاحب الوسائل، يرويها عن الرسول صلى الله عليه وآله، يقول: دخل عليه يوما من الأيام رجل من الصحابة، قال: أوصني يا رسول الله. فقال له النبي: أوصيك ألا تتعمد ترك الصلاة، فإن من تعمد ترك الصلاة خرج من ملة الإسلام. أحب الأعمال إلى الله، الحديث النبوي الشريف، أحب الأعمال إلى الله الصلاة والجهاد والبر. موضوع الصلاة بدرجة من الأهمية بحيث يستأثر على كل أقسام العبادات. لما نرجع إلى باقي العبادات، ما نلقى باقي العبادات تأخذ هالاهتمام اللي تأخذ الصلاة، لأن الصلاة تستأثر بالقسط الأكبر من الاهتمام. ولهذا يوم من الأيام دخل رجل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله أنا عندي سؤال. قال له تفضل. قال له أنتوا إذا واحد يزني أو واحد يشرب الخمرة ما تسموه كافر؟ نعم. بينما اللي يترك الصلاة يصير على ترك الصلاة عبروا عنه كافر. ما الفرق وما الحجة في هذه التسمية؟ شون الفرق؟ لأن هذا معصية وهي معصية، وهذا عمل لا يريده الله وهذا عمل لا يريده الله، وهي مخالفة إلى بند من بنود الشريعة وهذا مخالفة إلى بند من بنود الشريعة. ليش هذا تسموه كافر ودولة ما تسموهم كفرة؟ تفت للإمام سلام الله عليه، قال له اللي يشرب الخمرة يشربها بدافع الشعور باللذة، يتصور أن الخمرة تولد عنده شعور باللذة أو تنقل من واقع مؤلم إلى واقع يخلص من الواقع المؤلم، إيش يتصور كما يرى. وليزني يزني بدافع اللذة تغلب عليه الشهوة، إذا غلبت عليه الشهوة انصرف إلى الزنا. لكن اللي يترك الصلاة ويتعمد الإصرار على تركها هذا شنو اللي يدفعه؟ أكو شهوة في ترك الصلاة؟ ترك الصلاة راح يولد له أجواء سعادة؟ ما أكو غير استخفاف واستهزاء، والاستخفاف والاستهزاء يؤدي إلى الكفر. قال له هذا الفرق. أولا الفت نظرك، ترى الفرق ما نقدر نعتبره علة، يعني مو علة يدور مدارها الحكم مثل ما يقولون الفقهاء وجود وعدم، لا 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 مو مسألة علة، لكن حكمة تقريبية وأكو حكم أخرى خلي أذكرها إليك. أنت الآن مثلا إذا واحد لا سمح الله يمارس جريمة الزنا، تقول عنه أن إنسان هذا منحرف، لكن ما تقدر تقول عنه أن هذا مو مسلم، لا. ليش؟ لأن كل ما في الأمر أن هذا مسلم عاصي، عملية شخصية يعني سلوك شخصي منحرف، لكن تقول أن خارج عن الإسلام؟ طبعا لا، ما تقول خارج عن الإسلام. كذلك أيضا الذي يشرب الخمرة، احنا نعبر عنه أن سلوك شخصي سيء يصنع المحرم يرتكب كبيرة، لكنه مسلم أو غير مسلم، وهي المسألة تقريبا مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة غير المنكر للضرورية، كأن الفعل إذا ترقى إلى إنكار الضرورة صار كفر. نبه لي. هذا الآن احنا ما نقدر نسلخ عنا الهوية، ما نقدر نسلخ عنا هوية المسلم إذا شرب الخمرة أو إذا انحرف ارتكب الزنا، لكن إذا ترك الصلاة إيش نسلخ عنا؟ طبعا نسلخ عنا صفة المسلم، ما نعطيها اللقب، لقب المسلم ما نعطيها، لأنه أهم معالم الإسلام الصلاة، هذه واحدة. ثانيا الآن تارك الصلاة شنو اللي راح يفوت على نفسه؟ الحقيقة أنا هذا بالصلاة مو أريد من عنده أن يقوم ويقعد يلعب لي رياضة 5 دقائق مثلا، ولا أريد من عنده مجرد قراءة الحمد. أنا أفرض أن الصلاة أولا اتعود على النظام، يلتزم بأوقات الصلاة، سيمر علينا إن شاء الله، هذا يتعود على النظام، يصبح الوقت عنده محترم، يعرف أن هذا الوقت إلى العمل الفلاني، هذا لون من ألوان التعويد على النظام وتحديد عن الانفلات. وحدة. اثنين، ترويض غرائز الجامحة، أكو عندنا ناس عنده أنانية، عنده كبرياء، عنده عظمة، ما يقدر يوقف أو يقعد إلى جانب واحد أقل من عنده مرتبة أو أقل من عنده مركز مالي أو مركز اجتماعي. الصلاة إذا أراد يقعد بالصلاة، وخصوصا إذا صلاة جماعة، يقعد ما يعرف اللي بصفه من هو، قد يكون بصفه واحد من عباد الله الوسطاء، وهو مهما يريد يكون هو وهذا على حد سواء، يروض غرائزه، يروض عواطفه على قبول التفاعل مع الناس، ان دول اخواني، ان المسلمين اخواني مهما اختلفت منازلهم، المسلم الى جانب المسلم. 2-3، احنا نعرف ان الاسلام جداول، الاسلام مذاهب وجداول. واحد افرض ياخذ اراء الامام ابي حنيفه، واحد ياخذ اراء الامام احمد بن حنبل مثلا، واحد ياخذ راي الامام الشافعي، الاخر المذاهب الاسلاميه. زين، هذول اذا اجتمعوا والمسلم شاف المسلم متجه الى قبله واحده، اثنينهم القبله المتجهين الها واحده، بنفس الوقت الركوع والسجود واحد، حتى لو اختلف الذكر، حتى بالذكر باللفظ لو اختلف، الاختلاف ليس بشيء، كل ما في الامر ذكر، كله اسمه ذكر لله، هذا يذكر الله وهذا يذكر الله، هذا مستقبل القبلة وهذا مستقبل القبلة، هذا على طهارة وهذا على طهارة. ما يقدر المسلم الا ان يكون انسان ما عنده خلق او ما عنده استقامة، ما يقدر ينعتي المسلم بانه غير مسلم، لا، يقول هذا متجه الى نفس القبلة وجاي يصلي نفس الصلاة ومتجه الى الله وعلى طهارة ونفس الاذكار والاوراد، ما يسع ان يسلب عنا صفة الاسلام. ولذلك الاشعري، الامام الاشعري معروف عنه، يقول انا لا اكفر احدا من اهل القبلة. الشخص اللي يتوجه الى القبلة يصلي كما اصلي انا وعلى طهارة ونفس الذكر، هذا انا ما يسعني ان اعت الا ان انعته بالاسلام، هذا مسلم. الصلاة لما اوقف انا اصلي واكون الى جانب مسلم اخر، هذا الموقف راح يصحح لي كثير من المفارقات، لان احنا لا ننسى ترى اكو عندنا مؤسسات تقوم على التفرقة، اكو عندنا مؤسسات تعيش من التفرقة، نعم شغلتها هذه، لانه واحد يريد يحافظ على منصبه بالتفرقة، واحد يحافظ على راتبه بالتفرقة، واحد يحافظ على اعتباراته الاجتماعية بالتفرقة. لكن المسلم اللي ينشد الحق لاجل الحق ما يعني هذا الكلام، اذا شاف المسلم واقف الى جانبه هذا بيان عملي، بيان عملي، بحيث اذا راد واحد يقول له ان هذا مو مسلم يقول له لا ارجوك تأدب، لان لو كان مو مسلم ما توجه الى القبلة وعلى طهارة واستقبل الله عز وجل وراح يصلي لله. اذا الصلاة تخلع علينا هوية، شايف؟ الصلاة تخلع على المسلم هوية، هالهوية شنو؟ هوية الاسلام، فاذا تخلى عنها تخلى عن الاسلام. لذلك اهمية الصلاة، استأثرت الصلاة بالاهمية من دون باقي الامور العبادية لهذا السبب، لانها تحدد هوية المسلم. ولذلك تلاحظ ان بمجرد ان يحل الوقت، بمجرد ان يحل الوقت كانوا الصحابة ينتظرون حلول الوقت بفارغ صبر. النبي صلى الله عليه وآله ينتظر وقت الصلاة حتى يبادر اليها، لأنه يعبر عنها بأنها قرة عينه. وكانوا طبعا عندهم وسائل بدائية بالتعرف على الوقت، وسائلهم اللي كانت عندهم وسائل بدائية، ماكو عندهم وسائلنا الآن، الآن عندنا احنا وسائل فلكية دقيقة تحددنا الوقت بالضبط. طبعا كانوا يتبعون الأوقات اللي حددها القرآن، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، مثلا الاوقات اللي نص عليها القرآن، والنبي صلى الله عليه وآله قال لهم اذا غربت الشمس صار وقت صلاة المغرب، اذا زالت الشمس صار وقت صلاة الظهر، اذا بلغ ظل كل شيء مثلها او مثله، اي اللي يحددون بها. وان كان اكو روايات ايضا اخرى، واحد طبع الامام الصادق سلام الله عليه قال له سيدي احنا عندنا احيانا نصير يوم غيم وما نعرف الوقت، شلون نتعرف على الوقت؟ قال له هاي الطيور اللي عندكم بالعراق اللي تسموها ديوك، قال له نعم، قال له اذا صاحت هذا هو وقت الصلاة، بمجرد ان تصيح تعرف اي وقت الصلاة. وبالفعل ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تشتم الديك فإنه ينبه لأوقات الصلاة. هذول يظهر كانوا ينزعجون منه، نايمين يريد ينام هذا، وهذا يصيح الحيوان فيضايقون من عنده يشتمونه. النبي قال نهاهم عن شتمه، قال لهم لا لا تشتموه لأن هذا منبه لأوقات الصلاة، هذا يرقب الوقت وينبه. حتى تخطر بالمناسبة أحد فقهائنا داعبه أحد طلاب العلم، كتب له بيتين من الشعر، كتب له: أحب بأن أصلي كل يوم وراءك بالعشي وبالغداة، ولكن ليس لي بالبيت ديك ينبهني لأوقات الصلاة. فضحك شيخ وأرسل له مجموعة من الديوك، قال له تفضل هاي بدل الديك هاي عدة من الديوك. المهم أن كانوا يترقبون وقت الصلاة، يعتبروها قرة عين، بس يردون وقتها يدخل حتى يبادروا إليها، لأن معنى مصلي يعني في رحاب الله، يعني معنى مصلي ها يعني في رحاب الله، وخصوص إذا أجى للمسجد صلى بالمسجد بعد أفضل، لأن هذا يقصد الله في بيته. تشايف الآن لما تقصد لك واحد، الآن في عرفنا الاجتماعي في تقاليدنا لما أنا أزور لي واحد أروح لي البيت طبعا يفرح بي يكرمني، لأن يقول هذا جايني معتنيني ومقدرني وجاي إلى بيتي، أنا أكرم ما طول دخل في بيتي. المساجد بيوت الله، أن يجي المسلم إلى المسجد ويتوجه إلى الله قطعا راح يكون محل عناية الله، محل عناية ورعاية لأن بيته. معروف عن أئمة أهل البيت كانوا إذا دخلوا إلى المسجد يسمعوهم في آخر ركعة يصيح: إلهي عبيدك بفنائك، إلهي مسكينك بفنائك، إلهي فقيرك بفنائك، يا محسن قد أتاك المسيء، تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. وهنا أكو نقطة لابد من الإشارة إليها، والله عار وعار كبير أن تدخل إلى المساجد تلقى المساجد مصنفة. لا يعني أنا دفرض أنا مذهبي يملي علي، يعني الدليل اللي عند الفقيه أو الدليل اللي جاي إلي من المذهب اللي أنتمي إليه بأن الصلاة ما تجوز إلا على الأرض وما أنبتت، وأنت الدليل اللي عندك بأن الصلاة تجوز أن تسجد على مسمى الأرض، يعني ما يقع تحت القدم سواء كان عليه فراش أو ما عليه فراش، بيش يقدح هذا؟ هذا سبب للقدح؟ ما يقدح بشيء، خلاص خليك أنت تسجد وخليني أنا أسجد. ومساجد المسلمين يجب أن تكون مشتركة، بحيث لما تطوب تلقى المسلم إلى جانب المسلم. هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على تجاور الآراء، أن الآراء متجاورة، أن النظريات متجاورة، أن الفكر متجاور. أرجوك أنا لما أجي الآن إلى كتب التفاسير، لما أجي إلى كتب الفقه، مو النظريات متجاورة في كتب الفقه؟ يعني مو تقرأ نظرية هذا الإمام إلى جانب نظرية الإمام هالفقيه إلى جانب هالفقيه؟ كذلك أنت لما تجي إلى كتب التفسير تلقى هذا الرأي لفلان مفسر وهذا الرأي لفلان، وكلها متجاورة. ليش المسلم ما يكون إلى جانب المسلم؟ يعني الدرك الصلاة يصلي يدخل إلى المسجد، ليكون أكو حساسية. أكو عندنا فت شريحة نشأت، شريحة متشنجة ما تلتقي مع الروح الإسلامية، هذا رأسا يقعد يخلع لنعت إذا طب واحد إلى المسجد من غير مذهبه. ليش؟ وأن المساجد لله، وإذا كانت لله عز وجل الناس عباد الله وجاي متجه إلى الله، ليش أنا يكون عندي تشنج؟ هي هاي روح الإسلام؟ النبي جمع الناس، الإسلام جمع الناس، إحنا باسم الإسلام نفرق الناس؟ هذا شيء تأباه روح الإسلام وتأباه تعاليم الإسلام. من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية الكريمة. الآية تقول: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. شنو معنى هذا؟ هذا احنا نعبر عنه بلغتنا اليوم تيقظ للحش القومي. يعني انا اللي شيء كانوا يسووه آبائي، شيء اللي كان يسويه أسرتي وآبائي وعشيرتي، تريد من عندي أتركه؟ وهذا شيء كانوا آبائي يسووه. هذا طبعا متركز عند الشعوب، ترى لا تصور عند العرب بس، لا لا، حتى عند باقي الشعوب، أن التراث موضع احترام. أبوي وأمي وجدي كلهم نشأوا على هالفكر، تجمع عندي أبطل هذا؟ أنا كل آبائي كانوا هكذا. هذا عبارة عن الاعتزاز بيش؟ الاعتزاز بالتراث اللي يرتبط بالعرق. زين، هذا الاعتزاز قسمين، قسم من عنده سلبي وقسم من عنده إيجابي، ما بيباش. وسأضرب لك بعض الأمثلة حتى نشوف احنا هذا الطابع اللي نسميه طابع قومي مثلا في لغتنا، شنو موقف الدين من عنده. اكو نوع، هذا النوع السلبي اللي قلت لك عنه. النوع السلبي مثل ايش؟ النوع السلبي مثلا مثل ما يقول يحيى ابن اكتم. يحيى ابن اكتم قاضي قضاة المسلمين. يحيى ابن اكتم طبعا مفروض ان كلمته تعتبر دستور، كلمته تعتبر قانون، تطاع. لما يجي لهاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم: قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، كأن قريش يقولوا للنبي احنا ما شايفين واحد من دول اللي لحقوك بخير، ما لحقيك إلا دول التعبانين اللي ما عنده شيء، مفلس أو فقير أو يطمع، ما حد اتبعك من دول اللي لهم وزن، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. هو يجي يريد يشرح الآية، يحدد الأراذل منو هم، نبه لي، لما يريد يجي يحدد الأراذل يذكر أقسام من جملة الأراذل. ياهو يقول: الدباغ والحجام من غير العرب. ايش معنى؟ يعني اذا كان كل دباغ من الاراذل او كل حجام من الاراذل ما يفرق ان يكون من العرب او غير العرب، ليش من غير العرب؟ ايش معنى يعني؟ شلون يعني ليش؟ شلون السبب؟ طبعا هذا كلام ما الى طعمه، هذا كلام ما لا الى طعمه ولا الى انتماء اسلامي، هذا ما ينتمي الى الاسلام هذا الكلام، هذا كلام واحد مطوف على بحيرة من القومية، ما العلاقة، ما العلاقة أبدا بالإسلام، لا من قريب ولا من بعيد. هي أشبه شيء باثنين نشوان طبا على الإمام علي عليه السلام مسجد الكوفة. الإمام قاعد ودخلا عليه، التفتت له وحدة قالت له: يا أمير المؤمنين احنا جايين ناخذ عطائنا من بيت المال. قالوا زين. أمر الإمام سلام الله عليه فأعطوهن العطاء، كل وحدة 3 دنانير لحقها. قالت له: سيدي أنا امرأة عربية وهذه من الموالي، أي جارية من الموالي. أخذ الإمام قبضتين من التراب، قالت: فضلي شوفي هذا التراب عن هذا التراب، إلى فرق؟ قالت له: لا. قال: أنت كذلك، ماكو، كلكم لآدم وآدم من تراب، انت عربية او غير عربية على كل حال ترجعين الى ادم، كلكم ترجعون الى ادم، الجنس واحد والدم واحد والعرق واحد، شاء فرقتكم لغة او فرقتكم بيئة، لا ارى لهؤلاء على هؤلاء فضلا. قال: هذا الشعور بطلي عنه، تفضلي هذا الشعور نعم تركيه، لان هذا ما يقربك الى الاسلام، يبعدك عن الاسلام. هذا شن نسميه؟ هذا نعبر عنه نوع، هذا الجانب السلبي من الاعتزاز بيش؟ بالعرق. انا اعتز بي، هذا هو نفس الاعتزاز اللي ورط ابليس: انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا هو نفس الشعور اللي قلت لك تورط به إبليس ولعن به. هذا شو نعبر عنه؟ نعبر عنه جانب السلبي من الشعور بالتراث. أكو عندنا لا الجانب الإيجابي. الجانب الإيجابي شنو هو؟ الجانب الإيجابي مثلا ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى يقول دخلت على عيسى ابن موسى الهاشمي، هذا عم الخلفاء، عم المنصور، عم الجماعة، يقول طبيت عليه، قال لي اقعد، هو هذا من رجال الدين، قال لي أنا أريد أسألك عن المفتين دول اللي متصدرين للفتاوى بالبلدان الإسلامية، أولا بالكوفة من اللي يفتي؟ قلت له فلان. قال لي هذا مولى لو عربي؟ قلت له لا مولى مو عربي، هذا فارسي. قال لي زين. بالبصرة من يفتي؟ قلت له فلان. قال لي مولى أو عربي؟ قلت له مولى. يقول نظرت إلى وجهه أخذ يتلون يسود. قال لي بواسط من اللي يفتي؟ قلت له فلان. قال لي مولى أم عربي؟ قلت له مولى. يقول قمت أعدد له بالبلدان وأقول له مولى مولى، وهذا وجهه يتمعر يشتد سواد، إلى أن وصلت قال لي منو بالمكان الفلاني يفتي؟ قلت له إبراهيم النخعي. قال لي مولى أو عربي؟ قلت له عربي. يقول شفت وجهه بدأ يشري عنه السواد، بدأ شوية يبتسم. منو يفتي عندكم بالكوفة؟ قلت له الشعبي. قال لي مولى أم عربي؟ قلت له لا عربي. يقول بدأ وجهه يسر، قال لي فرجت عني فرج الله عنك، ولا شان متت. يعني هذا ما تقدر تعتبر الرجل أكو عنده هدف سيء، لا، بس هذا يغار على قومه. يقول لك أنا على كل حال القوم اللي أنتمي لهم لازم يكون بهم علماء، لازم يكون بهم مفتين، ليش بسعد غيرنا؟ هذا تقدر تسميه شعور اعتزاز بالعرقية إيجابي، شعور إيجابي، هذا مو سلبي، ما بي أي بأس أن الواحد يحب الخير لقومه. كل واحد أنا أحب أن يكون بالقومية اللي أنتمي إليها بها علماء، بها عباقرة، بها عظماء الأمم، تفتخر دائما بعظمائها وتحب أن يكون في تاريخها عظماء، هذا ما بي أي بأس، جانب إيجابي. ولذلك لما ترجع إلى التاريخ تلقى في مختلف أبعاد الفكر الإسلامي الموالي يعتبرون رقم إلى قيمة إلى وزن، يعني رقم غير عادي. فلذلك من أجل هذا، من أجل هذا كثروا وتوزعوا على جوانب الفكر الإسلامي. زين، ننتقل إلى الفصل الثاني من الآية. هذول يقولوا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ يعني هذا لما كان إلى علاقة بآبائنا وإحنا آبائنا، نعم مثل ما أنت عندك دين نشلب به، إحنا عندنا دين آبائنا، السماء متنبهين أن دينهم على غير قاعدة، فينبهون لذلك. بعد أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، هاي شنو؟ هذول كان أكو قسم من عندهم يجيبون النقد، نبه لي، يحذفوا للنقد دراهم ودنانير. شنو معنى يحذفوا النقد؟ طبعا ما كان عندهم هالشكل فني دقيق يعني مثل الآن، يعني افرض الآن النقد المعدني احنا عندنا ينصب بقوالب دقيقة علمية منظمة، كان عندهم موجود النقود بالمتاحف، قطعة من الذهب يجيبوها يحطون عليها طمغة، قد يكون مثلا حواشيها مو متناسقة مو مرتبة، فشي يسوون ذولا؟ يجون يقرضون من عدها، يقطعون يحذفون. شي يقرضون؟ يقرضون أطرافها. شنو السبب؟ يقول لك هاي قيمتها السوقية محتفظة بيها، لأن هذا عليها طمغة أن هذا يساوي درهم، لكنه إيش كثر وزنه ما ملحوظ أبدا، فقصون من عنده شوية. ما أدري، لابد عليك أكو قانون يسموه قانون جري الشام الاقتصاديين. هذا قانون جري الشام شنو هو؟ اللي يقول العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة. شنو معناها؟ أي كأنه كانوا يستعملون الدينار والدرهم كانا من فضة وذهب، من يستعملوه ينحك نذني، يصبح هو قيمته الشرائية قيمته السوقية موجودة، لكن الوزن يخف، يخف حبة حبتين. فهذا لما يدخل العملة الرديئة هو يدخلها ينزلها للسوق ويأخذ عوضها شنو؟ العملة الجيدة اللي مو محكوكة بعده محتفظة بها زايد فد حبة أو حبتين يحتفظ بها يضمها، ظل بالسوق ياهو، ظل العملة الرديئة بالسوق مو العملة الجيدة. هاي من هالنوع عينا ذولا كانوا يأخذون النقد الذهب والفضة يقرضوهن، يأخذون من عدهن قطاع يقول لك ما طول هذا يحتفظ بقيمته، انا اخذ لي انتفع لي بحبة حبتين، كل درهم احصل لي منه حبة حبتين. دول جماعة كانوا يقعدون للنقد يقرضون بياخذوه. هذا الواقع عمر ابن عبد العزيز الى رأي به لما حكم. عمر ابن عبد العزيز كان اذا جابوا له واحد يسوي هالشكل بالنقد يأمر بقطع يده. حتى شفت انا الفقهاء، فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى، وفقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى يعتبرون عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين يعتبروه، فيقولون هذا شلون الشكل شلون يأمر بقطع اليد؟ ليش آخر اليد ما تقطع إلا بالسرقة، والسرقة شرط من شروطها أن يكون المسروق بحرز، حرز ما يصل إلى إلا صاحبه. زين هاي النقود ما محطوطة بحرز، وهذا شلون يعني ليش يقطع؟ نفرض ان هذا اللي قطعه اكثر من ربع دينار، يعني قطع ايش كم حبة تصير عنده مبلغ، يعني النصاب موجود مال القطع، لكن هذا مو بحرج شلون يقطعه؟ على استناد يجاوبون هم يقولون حرج كل شيء بحسبه، كل شيء حرج بحسبه. هذا النقد لما جايبيه على اساس يتداولون به بالسوق هذا يعتبر حرز له، السوق حرز له. هذا جواب، جواب مو ناهض يعني بالواقع، ما يعتبر جواب علمي، لأنه كون النقد يتداولون به بالسوق هذا هو حرز. أنا شفت المالكية، علماء المالكية عندهم نظرية غير هاي. علماء المالكية يقولون الدراهم والدنانير خواتيم الله عليها اسمه، فمن كسرها نعم يتعين عليه القطع، كأنما أخذها من حرج لأن عليها خاتم الله. فما أدري شنو الدليل، ناهض مو ناهض شيء آخر مو محل مناقشته، لكن المهم اللي أريد أبين أن أولا يظهر في أيام شعيب أن النقد كان موجود، يعني مو كانت عملية مقايضة بس، يعني إحنا الآن بعض الشعوب يبيعون ويشترون بالمقايضة، حتى العرب، العرب في أيامهم قليل كان عندهم دراهم ودنانير، شنو كانوا بيش يتعاملون؟ بالمقايضة. يتزوج امرأة يسوق لها 10 من الإبل مهر، يشتري بيت مثلا يعوض ناقة ببيت. افرض في أيام الرومان النقد كان عندهم يتعاملون بالبقر، بقرة بدل النقد، قم مقام النقد. بعض الشعوب الأخرى يتعاملون بالحبوب. المقايضة كانت، بس يظهر أن الدرهم والدينار كان إلى جانبها موجود. في أيام شعيب عليه السلام يبدو أن النقد كان موجود، الدرهم والدينار. زين هذا الدرهم والدينار اللي كان موجود كان مشكوك طبعا. الفقهاء الموالك يقولون هالسكة وعليها اسم الله معنى ذلك أنها في حرز، في حرز الله، هذا اللي يسرق من عدها يستحق القطع، عليه القطع، تقطع يده. زين هذول اللي كانوا يقرضون الدراهم والدنانير شي يقولوا للشعاب؟ يقولوا له تريد من عدنا نترك أن نفعل بأموالنا ما نشاء؟ هاي فلوسنا، احنا من حقنا أن نجي نقرض من عدها أو نأخذ من عدها تتنهانا، شنو حقك؟ فلوسكم صح، بس أنتوا هاي فلوسكم إل من تتعاو يا من تتعاملون بيها، مو تتعاملون ويا الناس، مو أنتوا جاي تسرقون الناس كلهم دفعة واحدة. ترى إحنا قد يكون عندنا سرقة من هالنوع لكنه مو بالنقود، سرقة نعم بالمعوض. شلون بالمعوض؟ يعني جيب افرض نوعية رديئة يبيعها على أساس أنها نوعية جيدة. هذا الواقع قرض للنقد مثل قرض النقد. عينه تلقى أكو عندنا ألوان من الشرقة موجودة بالأسواق، ألوان من الشرقة. وفوق هذا زيادة شنو؟ زيادة عدم المروءة بالتعامل. كيف عدم المروءة؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الأيام أخذ عطاء من بيت المال وجابوا يا قنبر وإجا دخلوا للسوق، اشترى ثوبين، ثوب بدرهمين وثوب بأربع دراهم. قال القنبر احملهن، حملهن قنبر، بعدهم يمشون. اجا واحد يركض ورا الامام قال له يا سيدي يا امير المؤمنين، هذا ابني ما عرفك، هذا الثوب اللي باعك اياه باربع دراهم هو ترى شعره درهمين بس هذا ما عرفك. قال للامام هذا ما سوى شيء، باعني وانا اخذت من عنده، نعم انا ما اجبرني هو، والتعاقد صحيح بيني وبينه، المعاولة صحيحة، صحيح الامام سلام الله عليه صححها للبيع والبيعه صحيحة، لكن خلاف المروءة. كان اكو مروءة، الدين المروءة، يعني الانسان مو ربح 100%، هذا ربح 100%، فالربح كون يكون مثلا ما بإجحاف، لان المفروض ان المسلم اخو المسلم، فيقنع بالربح اللي يشد تكاليفه وبنفس الوقت يوفر له زايد يعيش به. هذا شيء منسجم ومعقول، بس لا ينبغي ان يتعدى حدود المروءة. نرجع، فدولة كانوا يقولوا لشعيب انت تنهانا ان نعمل باموالنا، نفعل باموالنا ما نشاء، شنو حقك علينا؟ شعيب عليه السلام يقولون لا، هاي شرقة من الجميع، هاي مو اموالكم، هاي اموال مجتمع، واموال المجتمع ما ينبغي ان يسرقها الفرد، هذا فرد يسطو على اموال المجتمع يسرقها. انتقلت الآية الكريمة، قالت بعد ذلك انك لأنت الحليم الرشيد. شنو معنى هذا؟ يعني يقولوا له انت اولا تريد من عندنا نترك تراث ابائنا، ثانيا تريد قيد تصرفاتنا في اماننا، اي اماننا احنا نتصرف بها شو ما نريد، انت شنو يعني انت العظيم، انت الكذا، ماكو واحد يريد يستهزئ بواحد، واحد لما يريد يستهزئ بواحد هاي من النوع. يقولون ابو جهل اذا ادخل الى النار خزنة النار شو تقول له؟ تقول له ذق انك انت العزيز الكريم، يعني تسخر بي، تسخر، لان العرب كانت تسمي الشيء باسم ضده سخرية. مثل ايش يعني؟ الان واحد اذا اللدغ اللديغ شي يسموه سليم، نبه لي، اللديغ يسموه سليم، بعد البر الصحراء يسموها مفازة، يفوز بها الانسان، والحال الصحراء بالعكس، يعني اسم الشيء باسم ضده من باب الاستهزاء. هذه عينا ابو جهل لما يدخل الى النار يقولوا للملائكة ذوق انك انت العزيز الكريم، في نظرك انك العزيز الكريم المنعم، شوف مكانك هنا وينه، يسخرون بي ويهجؤون بي. فهذول في واقع الامر يقولوا له انت تعتبر نفسك الحليم الرشيد، شنو من الحلم ان تقولنا تعال اتركوا الشعور بابائكم، شنو من الرشد ان تامرنا بان لا نتصرف باموالنا، يهجؤون بي يسخرون بي. طبعا اصطدم مع مصالحهم، لما اصطدم مع مصالحهم بنفسه قابلوا بهاللون، ترى هذا خلق موجود عندنا، مو بس عندنا، عند الشعوب كافة. انت اذا تحقق مصلحتي انا امدحك باللفظ المحترم، واذا لا والله ما حققت مصلحتي. لما اصطدم بمصلحتهم يقول له انك لا انت الحليم الرشيد، هذا على رأي، على رأي اخر لا والله، انه على وجه الحقيقة، على وجه الحقيقة. شلون يعني على وجه الحقيقة؟ يعني يقولوا له أنت مع عقلك مع رشدك مع حلمك شلون تطلب من عندنا نتخلى عن تراث آبائنا؟ شلون تطلب من عندنا نقيد أيدينا بالتحرك بأموالنا؟ ها؟ ما من حقك هذا؟ ها يعني أشبه شيء لما النبي صلى الله عليه وآله يوم من الأيام كان وائم متألم منه صحيح على أن كان من فعل من اليهود، لأن اليهود أساس بلاء الإنسانية، أساس بلاء الإنسانية، وفعلا ما يتسع لي المجال الآن أشرح لك كيف أن اليهود أساس بلاء، وشاء الله أن يرميهم بين أظهرنا، شاء الله أن يكونون بين أظهرنا الآن يعبثون بنا كيف يريدون، وتتصور إيش لهم أيادي ملعونة بتراثنا وتاريخنا. والغريب أن إحنا اللي حاربناهم وما نزال إلى الآن إحنا اللي نحاربهم، ومع ذلك أكوش كم لسان تافه جايف يقول هؤلاء ينتمون لعبد الله ابن سبأ، عبد الله ابن سبأ يهودي ويأخذون فكرهم من اليهودي. أنت عندك 50 عبد الله ابن سبأ، أنا ما أقول عنك شيء، أنت ترمين تقول لي عبد الله ابن فد وجود وهمي لا وجود له، لا يتحال كلام رخيص، كلام مثل ما قلت لك في صدر البحث يستهدف تشميم علاقات المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وآله كان غاية في التهذيب في ألفاظه، لكن هذا يدل على تأثر منهم، ومع ذلك ما عاملهم معاملة خلاف الرقة. والله إلى موقف لما جابوا السبايا، سبايا اليهود، صارت حادثة. شنو الحادثة؟ بلال الحبشي جاب صفية بنت حي ابن أخطب، هاي اللي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد ذلك جابها الصفية، مر بيها وين؟ مر بيها على مصارع أهلها على القتلى من اليهود. لما مرت ارتعدت من قرن إلى قدم، دخلوها على النبي وهي تنشج تبكي، سألها النبي قالها ما بالك؟ النبي رفق بالأسرى، قالها ما الخبر؟ ما الذي جرى؟ قالت لمر بي هذا العبد على مصارع أهلي، هذا مر بي على مصارع قومي، ما ملكت عبرتي وما ملكت نفسي. انفعل هو النبي، تألم، التفت للبلال، قال لبلال نزعت الرحمة من قلبك؟ ما عندك رحمة؟ تمر بامرأة؟ قال له احنا ذولا ما عدنا عداء وياهم، عندما دفعناهم على انفسنا قاتلناهم، وإلا ما عدنا عداء مع الإنسان، أنت هاي امرأة والمرأة رقيقة تمر بها على مصارع أهلها. وسألوا العمر ابن سعد، قالوا له من أين نجعل طريق السبايا؟ قالهم اجعلوا طريق السبايا على المصارع، خلي يمرون حتى تحترق قلوب هؤلاء النشوة. فعلا مروا بهن على المصارع. أخت الحسين تخلفت شوية عن القافلة، وين وجهت وجهها؟ إلى جسد أبي عبد الله، صاحت أودعتك الله السميع العليم يا ابن أم، لقد أتونا بالنياق مهزولة، لا موطأ ولا مرحولة، وناقتي مع هزلها صعبة الانقياد، أخي لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عن لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تأكل من لحمي. من صدى صدعي خويا الاهداد تسعر تحت ضلعي، اخبي اخبي عن الشمات وسقت دمي وضم ونتيح حتى على سمعي وذكرك بنص الليل والعيد. وفعلا كانت خلال النهار ما تستطيع لان داير مدايرها اكثر من 20 صبي وصبية متعلقين بثيابها، ما تستطيع تبكي تهيج العيال. كانت اذا جن الليل اذا هدى الليل تجي الى رأس ابي عبد الله تجلس الى جانبه، خوي لحقتك على ريحة الخوع اشوفك عفت نبقى شلوى بديرة غروب ما هي مروى خيما وتني الجفا فعلى مدجفوني وتجفو من معي انعم جوابا. يا حسين ما ترى. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ذا الباب الذي لا يغلق بوجود.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه، نسألكم الدعاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساء الخير وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى إذاعة طهران وإلى هذه المجموعة من البرامج الإذاعية التي اخترناها لكم. بعد لقائي بحضراتكم هذا أيها الأكارم، تستمعون إلى التلاوة المختارة، ومدة هذه الحلقة حوالي 6 دقائق. في تمام الساعة 1:05 نستمع معا إلى تمثيلية الإذاعة، مدة هذه الحلقة 33 دقيقة. في الساعة 1:41 تستمعون إلى برنامج قصص وأساطير إيرانية، وأما برنامج فقه الصلاة فيأتيكم عند 1:52. عند 2:01 أحبتي الأفاضل تستمعون إلى حلقة من برنامج الأخلاق والحياة، مدة الحلقة 8 دقائق. بعد ذلك إعادة لبرنامج دنيا الشباب على مدى 40 دقيقة. صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج عند 2:52، وبعد ذلك الواحة الأدبية ثم الوصايا الخالدة. أيها الأكارم، تتابعون برنامج الاستفتاءات عند الساعة 3:11، وبتلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 6:35. شكرا لطيب متابعتكم لإذاعة طهران، حياكم الله وتصبحون على ألف خير. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، في تلاوة القرآن الكريم وفي الاستماع له جلاء للقلوب وأنس للأرواح. فيما يلي نصغي خاشعين إلى تلاوة المعطرة من آية الذكر المبين بصوت القارئ هاشم روغني من الآية 30 حتى نهاية الآية 32 من سورة آل عمران المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
أما الآن فنستمع إلى تلاوة الآيات 49 حتى 52 من سورة الزمر المباركة، وهي بصوت الأستاذ مرتضى سادات فاطمي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. تعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العلي العظيم.
I'm not afraid. الكريم.